فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نرى في المساجد بعض الطيبين لا يطمئنون في ركوعهم ولا يطمئنون في سجودهم، وهذه مشكلة عظيمة ينبغي أن ننتبه إليها. هل سمعت هذا الرجل الذي يسمعني يقول: يا راجل الفقر انتشر والغلاء طفح وانت تقول لي الركوع والسجود؟ اقول له: امال ايه؟ ما هو صلاح احوال البلاد وصلاح احوال العباد لا يتم الا بهذا. اما قرات قوله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وإذا نقرنا الصلاة نقرا. هل هذا من الإيمان؟ الجواب لا. وإذا لم نتم الركوع هل هذا من التقوى؟ الجواب لا. إذن كيف تكون التقوى فيما يتعلق بأمر الصلاة؟ تكون بتحقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم هذا الذي لا يتم الركوع وينقر السجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة، إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم الركوع وينقر السجود، قال: إن مات على هذه الحالة مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الكرام من المسلمين والمسلمات، عليكم بإتمام صلاتكم، وعليكم بتطبيق كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأل الله لي ولكم صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وعلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جماعة للرجال وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح للرجال والنساء على أن تصلي المرأة الصلاة في وقت الفضيلة بهذا الذي ذكرت نفسي. حضراتكم أيها المباركون مرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية. وهذه أسئلة وردت لإخواننا، يقول: كيف أحقق اليقين بالله عند الدعاء؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في كتابه من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة عز وجل. وقال في سورة البقرة تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. أي نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيجب أن يكون هناك يقين على ما قاله الرب جل وعلا. نعم، وإذا أنت قرأت يعني بعض قصص الأنبياء والرسل والصحابة ينمو ذلك عندك. فمثلا أنا أسألك: هل النار تحرق؟ أيوة، الله جل وعلا وضع صفة الحرق في النار. طب حينما ألقي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما ألقي في النار هل حرق؟ لا، لأن الله أمرها فقال لها: كوني بردا وسلاما، فكانت كذلك. أي نعم، فالذي وضع صفة الحرق في النار هو الذي سلبها منه، فاسمه القادر القدير المقتدر جل جلاله. لما ألقي كليم الله موسى في النيل هل غرق؟ الجواب لا. أي نعم، فمن الذي حفظه؟ الذي خلقه هو الذي حفظه. لما وضع الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف ابن يعقوب بن إسحاق في السجن، هل خرج ذليلا؟ الجواب لا، بل خرج عزيز مصر، ملك مصر. أي نعم، فعلي أن أتيقن أن كل الأشياء بيد الله وأن جميع الخزائن بيد الله عز وجل. فخزائن الصحة والمرض بيد الله، السعادة والهم بيد الله، الغنى والفقر بيد الله، الرفع والخفض بيد الله. فكل الخزائن بيد الله، كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر، يصح ويمرض، يرفع ويخفض، جل جلاله لا يسأل عما يفعل وما يسأله. فإذا تيقنت أن هذا كله بيد الله دعوت الله الكريم وأنا متيقن على ما أقول فيعطيني من فضل. وأعلم أيها المبارك أن الدعاء إما أن يستجاب فورا، وإما أن هناك مصيبة كانت ستحل بك فدفعها الله بفضل ثم بركة دعائك، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي نعم، وأنت يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الأعرابي ويخطب الجمعة فيقول أن الأرض أجدبت والسماء لم تمطر، يعني كادوا أن يهلكوا. ليه؟ الزرع ما في زرع، وبالتالي الأبقار والغنم والإبل هترعى فين؟ فيش كلأ ولا نبت، إن فيش ماء، أين وهم يريدون أن يشربوا الحليب والسمنة والقشطة والمش والشنينة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع أكف الضراعة إلى الله ودع عن استسقى، فأنزل الله المطر سبتا. يعني إيه سبتا؟ يعني جمعة كامل، أسبوع كامل. الجمعة اللي بعديها أتى الأعرابي وقال يعني أن هلكت البلاد والعباد من كثرة المطر، فادعوا الله ألا يكون أن يكون حوالينا لا علينا. فبذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالاستصحاء. يبقى عندنا كلمتين، الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، والاستصحاء طلب توقيف المطر، نزول توقيف المطر علينا، وإنما يكون إيه حوالينا وليس علينا. فالشاهد عندي، مش بتكلم أنا بقى إيه معنى الاستسقاء والاستصحاء، لا، الذي أريد أن أصل إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وكان متيقن، لأنه سيد المتيقنين عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله المطر، ولما دعا بتوقيف المطر، توقيف نزول المطر عليهم ويكون على الآكام والضرب حواليهم وليس عليهم، استجاب الله تعالى. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكذلك نحن ندعو الله عز وجل وهو يستجيب لنا تبارك وتعالى. طيب، صديقتي تسأل، هي تخرج من البيت الساعة 9 صباحا للدروس ولا تعود إلا المغرب، ولا تجد مكانا تصلي فيه ما بين الدروس لأنها تسكن في قرية وليس فيها سوى مساجد للرجال، وهي تعلم أن الدروس ليست حجة لتأخير الصلاة، ماذا تفعل؟ إيه اللي ماذا تفعل؟ أمر بسيط جدا، مكان الدرس معها سجادة في الحقيبة تبعتها، تفرش السجادة وتصلي في ركن كده، خلص الموضوع، مش مشكلة خالص. هي لو أرادت أن تقضي حاجتها هتعمل إيه؟ هتصرف حتى تتغوط أو تتبول أعزكم الله. فمع الفارق، إذا أرادت أن تصلي هتتصرف، فكيف تتصرفين عند قضاء الحاجة ولا تتصرفين عند الصلاة؟ صلة العبد بربه الأمر يسير، ومن نوى الطاعة هيأ الله له الطاعة، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي نعم. وبعدين الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فضلا على الجمعية، الذين يجمعون الصلوات على بعضها بحجة الدروس، ده كلام فارغ، هذا كلام فارغ، كلام فارغ. إن ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فأنا وأنت خلقنا لمقصد عظيم، ألا وهو الذي بينه رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين فلا تشغلك مدرسة ولا جامعة ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا أي شيء من عيادة أو صيدلية أو كذا، لا يشغلك شيء عن الصلاة. واعلم أن الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. فعلى قدر تعظيم شعائر الله في قلبك على قدر تيسير الله لك، وهو القائل تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم. ولذلك أنا أقول للمدرسين والمدرسات اتقوا الله، وإذا أذن المؤذن فيا أيها المدرس خذ طلابك واذهب بهم إلى المسجد ولتكن قدوة حسنة. أما أن تضع الساعة أمامك ومجموعة تخرج ومجموعة تدخل ولا تعرف ظهرا من عصر ولا مغربا من عشاء، وأهم حاجة أن يعد العداد المجموعة اللي دخلت وخرجت وكم أدخلت من المال، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان لا يكون عبدا للمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، ولا شيك فانتقش، أي إذا أدخلت الشوكة فيه لا أخرجها الله منه لأنه لا يستحق. فيا أيها المدرس كن قدوة حسنة، بارك الله فيك، وكن مربيا لنفسك وطلابك على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، قبل أن تلقنهم الكيمياء أو الأحياء أو الإنجليزي أو الفرنساوي أو الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ أو الفلسفة أو المنطق أو الاجتماع أو علم النفس أو ما شاكل ذلك من العلوم الأكاديمية، فعليك أن تلقنهم ما أوجب الله تعالى عليهم، لأنك مسلم والمسلم هو مخاطب بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تنسى أنك من أمة محمد التي قال الله جل وعلا فيها كنتم خير أمة خرجت للناس. إيش تسوون؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. والله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فكن كذلك أيها الموفق، زادك الله توفيقا وسدادا. نعم. تقول كنت متضايقة ومخنوقة جدا وذهبت إلى شيخ معروف بالبركة والصلاح وليس دجال ولا عراف، ولكنه أعطاني ورق ينقع في الماء أحيانا مع ورق النبق وأحيانا الورق فقط، وشرب كوب ماء من صباحا والاستحمام من يوم الجمعة، مع العلم أن الورق مكتوب في قرآن ويبدأ باللهم وكلام لم أعرف أقرأه، وأعطاني حجابا ولكن لم ألبسه لمن علق تميم قد أشرك، وفتحته مكتوب في أول اللهم اقض حاجتها ونضع فيه حبة البركة أو من إلى غير ذلك. أنا أنصحك ألا تذهبي إليه وأن يحذر منه، نسأل الله الهداية لي وله ولعموم المسلمين والمسلمات. أنا لا أعرف إلا أن يقرأ على المريض فاتحة الكتاب كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أنا لا أعرف إلا أن يقرأ على المريض آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أو خواتيم البقرة. أنا لا أعرف إلا أن يقرأ على المريض أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، أو بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات، أو بسم الله 3 أعوذ بعزة الله وقدرته شر ما يجد حذر 7، أو اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه 7 مرات، أو قراءة سورة البقرة لأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذه الدروشة التي استفسرت عنها فلا أقرها لا من بعيد ولا من قريب، وأسأل الله الهداية لي وله ولعموم المسلمين والمسلمات. نعم. ثم إذا لم يكن هذا عرافا فمن يكون؟ ما حكم العمل كمشرف للرد على الرسائل في جروب تزويج شرعي ملتزم بالشروط الشرعية ولا يتم التواصل مع الطرفين بل الولي فقط؟ والله يعني إذا أنت تتكلم مع الولي ولي المرأة وتكون سببا في توفيق رصين في الحلال فهذا أمر نحن في حاجة إليه، خاصة أن العانسات قد كثرن وأن المطلقات والأرامل هي المرأة التي مات زوجها وهي شابة، والمرأة التي طلقت وهي شابة، والبكر التي تجاوزت 30 عانس. فنحن في حاجة إلى تيسير الزواج لا إلى تعسير الزواج. أي نعم. فنسأل الله أن يعين الأمة وولاة الأمر على تيسير الزواج. أي نعم، هذا أمر محمود. وهذا يقول: زوج أختي لديه عجل، كان في نيته زوج أختي لديه عجل، زوج أختي لديه عجل، كان في نيته يعمله أضحية العام الماضي، ولكن كان سنه صغير فأجله إلى هذا العام. الآن غير نيته ويريد أن يذبحه في هذه الأيام عقيقة لابنته، قائلا بأن اللحم غلى ثمنه وكثير من الناس لا يقدرون على شرائها ويريد توزيعها لله بنية العقيقة، وفي العيد كثير من الناس يضحون، أما الآن فلا توجد ذبائح وتوزع الفقراء، وفي العيد سوف يضحي بخروف أو جدي مكان هذا العجل، فهل يجوز له تبديل نيته وذبح العجل حاليا نية العقيقة على ابنته؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، العقيقة شاتان عن الولد ذكر وشات عن الأنثى، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن في الرابع عشر، فإن لم يكن في الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم. هذا أولا. ثانيا، لم يثبت ذبح عجل في العقيقة، وإن كان هناك من أهل العلم من قاس ذلك على الأضحية والهدي، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الإيه؟ الشيء. فأنا أنصح هذا الرجل ألا يغير نيته، وأن يبقي هذا العجل إلى الأضحية إن شاء الله، والبنت اللي ربنا رزق بها يذبح عنها شاه عقيقة. أي نعم. طبعا بالنسبة للأضحية إذا كانت ماعز أتمت سنة ودخلت في العام الثاني وتجزي عن رجل أهل بيتي، وإن كان ضأن يكون 6 أشهر ودخل في الشهر السابع ويجزي عن رجل أهل بيتي، وإن كان للأبقار 2 سنين ودخل في الثالث ويجزي عن 7 رجال وأهل بيوتهم، وإن كان من الإبل أتم 5 سنين دخل في السادس ويجزي عن 7 رجال وبيوتهم، ولا تكون عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة لا تنقي أو لا تنقي، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يكون الذبح إلا بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق 3، بحيث أن اليوم 3 لا تغرب شمسه إلا وقد انتهى من ذلك. على كل حال فاصل وسنواصل بعدها، فلا تذهبوا عنا بعيد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عد إليكم بتوفيق الله وفضله. وهذا سائل كريم يقول: في مدينتنا مسجد مبني على قبر، والمسجد دورين، القبر في الدور الأرضي، فما حكم الصلاة في المسجد؟ وهل ممكن أصلي في الدور الثاني؟ يا أيها المبارك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وأهل العلم قالوا أن المسجد إذا أقيم على قبر فلا يجوز الصلاة فيه، وإذا كان القبر في القبلة فلا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو الشمال أو الخلف جازت الصلاة فيه مع الكراهة. أي نعم. وحتى الشيخ ابن باز الله يرحمه، والدي يرحمه، قال: لا تجوز بأي حال ما دام في المسجد قبرا. والله أعلم. نعم. وأنا أنصحك بكتاب عظيم في هذا الباب. هذا الكتاب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، لشيخنا إمام الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على والدي وعليه رحمة واسعة. نعم، هذا الكتاب في بابه كتاب ممتاز. نعم. ثم ماذا؟ والدتي ترى تصرفات أشخاص معينة أنها تصرفات خاطئة وأنا أراها عادية. مثلا عندما تتناقش معي أقول لها: على الصحيح من وجهة نظري، وأحيانا يكون عكس الذي تراه صحيحا، ويطول نقاشنا مع بعض ويصل في النهاية إلى أنها تدعو علي، هل دعاؤه مستجاب؟ الجواب: بحول الملك الوهاب. أولا، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أولا. ثانيا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المبارك، إن بر الوالدين فريضة، وإن تحمل إيذائهما مطلوب، وبرهما لا يتوقف عند الإحسان إليهما بل يتعدى لتحمل إيذائهما. واعلم أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيعة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها المبارك، احرص كل الحرص أن تكون مؤدبا مهذبا مع والديك. واعلم يا ولدي وأنت يا بنيتي أن العين لا تعلو على الحاجب، أن العين لا تعلو على الحاجب، حتى ولو كان أبوك مخطئا، حتى ولو كانت أمك مخطئة، فوصل لها الصواب دون إقرار على الخطأ بأدب رفيع وبأسلوب هين لين رقيق عذب سلسبيل فرات. أي نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما أن أنصب نفسي شيخا وأستاذا على أبي وأمي وأرميهم بالجهل وأزين في وجهة نظري، فهذا من سوء الأدب، فهذا من سوء الأدب. ورضي الله عن راوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، رأى رجلين فقال لأحدهما: من يكون لك هذا؟ قال: أبي. قال: أبوك؟ قال: نعم. فأوصاه بثلاثة وصايا، قال: لا تسميه باسمه، تقولوش عبد الرحمن يا عبد الله يا أبا بكر يا أبا يا عمر يا عثمان يا علي، لا 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 تناديه باسمه، قل يا أبتاه يا أبتاه يا أبي. أي نعم. ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، قال: لا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذا ما أوصى به راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أحد أهل الجنة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يطلب العلم، ها، وقد تفرغ لذلك وهو عريف أهل الصفة رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ فأمك لما تدعو عليك دي مصيبة، فأنت حينما تكون مهذب مع أمك ستدعو لك بدل أن تدعو عليك. ثم أقول لهذه الأم: يا أختاه، اتق الله في ولدك وادعو له بالهداية ولا تدعي عليه، فإن دعائك مستجاب. أي نعم. وأنت أم، فأين قلب الأم؟ أي نعم. وعلى كل حال، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا ينبغي لأم أن تظلم ولدها، ولا لولد أن يظلم أمه، ولا لأحد من الناس أن يظلم الآخر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا سائل يقول: أدرس في مجال طبي، هناك كراسات معينة، ولكن لم أكن، قالت هي سائلة، لم أكن مقتدرة ماليا أن أدفعهم كل شهر، فاشتركت باسمي وأنا وبعض الطالبات، قسمنا المال، كل طالبة تدفع مبلغا معينا، وكنت أخذ الفيديوهات وأرسلها لهن. مؤخرا قال الدكتور أنه غير مسامح من يعمل هذا الأمر، فما الحكم؟ أولا، ينبغي أن يكون الدكتور يعني سهلا أكثر من ذلك. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ده أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثانيا، العلم يكون للبذل ولا يكون للكتمان. وبعدين يعني تبليغ العلم مطلوب، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الشريعة الذي به تحيا القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتسمو به الروح، ها، وتزكو به النفس، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دامت هي ليست تاجرة ستتاجر بهذه الفيديوهات، فكن سهلا معها، هذا هو الأصل. وما دمت لا تتاجرين، فالذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا وأنت لست قادرة، والله أعلم. هل آثم إن خاصمت إنسانة اشترط علي وعلى أهلي بالكذب وحلفت بالله كذبا؟ إن بأن هذا الموضوع تكرر وسامحتها في البداية، لكنها ما زالت مستمرة على الكذب. وأيضا أخي لا يكلمني مع محاولاتي الكثيرة للحديث معه، وتدخل الأقارب والصلح بيننا بالرغم أنه أخطأ في حقي ولا يريد الصلح، الآثم على عدم الكلام معه؟ الجواب حول الملك الوهاب. الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية والحديث لا يدخل الجنة قاطع. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل في الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخوك احسني إليه، احسني إليه بالدعاء له في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة، أن يهدي قلبك وقلبه. هذا إحسان معنوي. وأما الإحسان الحسي أن ترسل إليه هدايا، مثلا صندوق برتقال، صندوق يوسفندي مثلا، أو ما شاكل ذلك مما ترينه مناسبا. حتى لو رد اصبري بعض الوقت، أسبوعين ثلاثة، وأرسل شيء آخر. فإذا صار بينكم الهدايا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، حتى لو تشدد في المرة الأولى والثانية، فإن المعروف سيكسر حدته، فإن المعروف سيكسر حدته. وقد رغبنا أن نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نعفو عمن ظلمنا. قلت: ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أي نعم. وأما بالنسبة لامرأة يعني أن تعرفيها وليست من أرحامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هجرك لها سيزجرها ويتسبب في ردعها وتركها للكذب إن كنت صادقة في قولك فافعلي، وإذا كان هجرك لها سيزيدها في غيها وتتمادى في كذبها فأوصل القطع، فاقطعي هذا القطع بالصلة. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يقول: عندنا في العمارة تقول: صديقتي طلبت مني أن أختار معها فستان لعقد زواجها، وهي محجبة وليست مختمرة، يعني منتقبة يعني. وقلت لها أن ترتدي الخمار على الفستان، واحتمال كبير أنها لن ترتدي. أرسلت لها صور فساتين واسعة وبها ورود بيضاء ومنقوشة، هل آثم على ذلك؟ وهل أمسح الصور التي أرسلتها لها؟ مع العلم لو لم أرسل لها ستختار فستانا ضيقا إلى حد ما، مع علمها بحرمة ذلك. الجواب بحول الملك الوهاب: يوم الزواج ده امتحان، إما أن ترصب فيه وإما أن تنجح فيه. والذي أمرك بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الذي أمر بقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الذي قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا من لحظة بلوغك إلى لحظة دخولك القبر. أين؟ ولا يستثنى من ذلك يوم العرس، بل إن يوم العرس من نعم الله عليك، والنعم تفتقر إلى شكران، وهذا الفعل كفران. وقد رتب الله على الشكران الزيادة، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلا إذا كنت لن يطلع أحد عليك من الأجانب، يعني ستكوني بين النساء، فإذا كنت بين النساء فهذا لا حرج فيه، وستنتقل من بيت أبيك إلى بيت زوجك بجلباب أسود، أسود سادة أو أزرق سادة أو بني سادة أو رصاص سادة، فأنت كالغرابيب السود لن يظهر منك شيء. وإذا ما وصلت إلى بيت زوجك وأغلق الباب وخلعت ملابسك، وإذا أنت كالقمر يتلألأ بين يدي زوجي. أين؟ أما أن نظهر الزينة والجمال على الأجانب فلا شك أن هذا حرام. أين؟ فنسأل الله أن يوفق أولياء الأمور إلى حسن تربية البنات والبنين وإلى حملهم على حياة أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سودة وحفصة والزينبتين، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، وصفية بنت حيي أخطب، وميمونة بنت الحارث، وهند، وأم المؤمنين خديجة، وحياة أسماء ذات النطاقين، حياة نسيبة، وحياة خولة التي سمع الله لها، وغيرها من المؤمنات القانتات التائبات العابدات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات الحاجات المعتمرات الذاكرات التاليات لكتاب رب العالمين. نعم. على كل حال، الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تحمل لنفسك إثما بثياب تخالف ما أمر الله تعالى به حتى لا تشاركين في الإثم، بل تكوني آمرة بالمعروف بالمعروف ناهية عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم. عندنا في العمارة مكتوب فيما معناه أنه ممنوع نقل الأسمنت والرمل والعفش، وأظن يقصد الأثاث الثقيل في المصعد وأي شيء غير الاستخدام الشخصي للسكان. لكن عندما نقلنا لهذه العمارة للسكن فيها طلعنا في المصعد أكياس كبيرة لا تعتبر عفش، مثل برواز الزينة وملابس وحلل الطبخ، واستخدمنا المصعد عدة مرات فقط نقل هذه الأشياء، هل يعتبر هذا حرام ومخالفة للقانون؟ هو أدوات المطبخ من بوتاجاز وغسالة وثلاجة وصيني وأكروبال وحلل الألمونيا كبيرة وصغيرة، نطلعها كيف يعني؟ المصعد جعل لذلك، أما الأسمنت والرمل فل دي لها حاجة أخرى يعني. فعلى كل حال أنت لا شيء عليك فيما ذكرته. يقول: ما حكم التعقيب؟ علما بأن للتعقيب طرق كثيرة ومنها شراء ريال مجمد وبيعه ويربحون مال كثير. الحقيقة أنا لست فاهما ما معنى التعقيب هذا، يعني أنا لا أعرف إيه السؤال يعني، يحتاج إلى توضيح عندي. أيوة. وهذا سائل يقول: جدتي مسنة وطوال حياتها كانت مسلمة وتصلي وتصوم، مع ظهور طائفة من المسيحية في بلادنا أقنعوها كل الإقناع أنه هو دين الحق فتخلت عن دينها واعتنقت المسيحية، كيف يمكن مساعدتها للعودة للإسلام؟ أولا أسأل الله أن يهديها إلى الإسلام، فلا يوجد دين حق إلا الإسلام، وكل دين غير الإسلام باطل بصوت جهوري ومسموع وبدون تلكؤ وبدون تلعثم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الحق الكامل الشامل التام الذي جمع جميع المحاسن ونهى عن جميع الرذائل. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيد الأولين والآخرين إمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. فابذلوا كل الجهود وبينوا لها محاسن الدين، وبينوا لها أنه لا يوجد دين حق إلا الإسلام، وإذا أردت الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم فعليك بالإسلام، وإذا أردت النار فعليك بغير الإسلام، واصبروا عليها وأكرموها وأحسنوا إليها وقوموا على خدمتها وتلطفوا بها حتى تأخذوا بيديها إلى الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. تقول عيسى هو الله، هذا عين الشرك. تقول عيسى ابن الله، هذا عين الشرك. ها، والله تعالى قال: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله أن يهديها إلى الإسلام وأن يميتني وإياها على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.